ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام موصولا بحقيقة التوحيد ومعناه، ووقف بنا الكلام في اللقاء السابق في غير هذا المحل المبارك فيما يتعلق ببيان التلازم بين الربوبية والإلهية. نحن نعلم أن الله هو رب العالمين، ونعلم أن الله هو الإله الذي لا إله غيره، ونعلم أن هذا الأمر هو قضية الوجود، وهو إفراد الله عز وجل ربا وإلها. ونعلم أيضا أن الله تبارك وتعالى رب، فكان لزاما أو بالضرورة أو حقه أن يكون إلها، إذ لا يكون إله إلا من هو رب. ولذلك كان هناك تلازم. ما معنى تلازم؟ تلازم معناه أن الشيء إذا وجد اقتضى أن يوجد ما يتحقق به، أو ما لابد أن يتحقق به. بعبارة أخرى، التلازم هو حدوث الموجب، هو حدوث الموجب للواجب، حدوث الموجب للواجب، أو حدوث الأثر اللازم، حدوث الأثر اللازم إذا حدث ما يلزم له. مثال الكهرباء، إضاءة المصباح تعد لازما من لزوم وجود الكهرباء. إذا كان المصباح سليما والوصلة سليمة ثم كان هناك كهرباء، يبقى لابد أن يضيء المصباح. فإذا كان هناك مصباح سليم ووصلة سليمة ولا يوجد إضاءة، هذا معناه عدم وجود كهرباء. لماذا؟ لأن إذا وجدت كهرباء كان لازما أن يضيء المصباح. هذا هو اللزوم، هذا هو التلازم، هذا هو التلازم. إذا وجد نار كان لزاما أن يحدث إحراق. فإذا وضعت ورقة في نار لازم ثم لازم أن تحترق الورقة، لأن وجود النار مع وجود الورقة الملقاة فيها يلزم من ذلك أن تحترق الورقة، فذلك يسمى لزوم. هذا يسمى لزوم. ولله المثل الأعلى، الله هو الذي خلق، الله هو الذي رزق، الله هو الذي يدبر الأمر، الله عز وجل هو الذي يوجد ثم يفني. فالوجود منه والإفناء منه والإحياء منه والإماتة منه، والإيجاد منه والعدم منه، إذن فهو رب العالمين، إذن فهو رب. لزوما من كان هذا شأنه أن يعبد، أن يؤله، أن يطلب منه ويقصد، أن يقال له ارزقني، أن يقال له اشفني، أن يزل له، أن يطلب منه القضاء الحاجة وحده. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات وأعطى ومنع وحده، فكانت الإلهية أو العبودية لازم من لوازم الربوبية. فمن كان ربا لازم أن يكون إلها، لازم، احفظ كلمة لازم. هذه القضية لابد أن نستوعبها عقديا في قلوبنا لننزل الله منزلته. ليس شرطا أن يقال هذا كافر وهذا غير كافر وهذا مشرك، ليست القضية متعلقة بذلك. القضية متعلقة بتعليمك ما ينصلح به دينك من خلال صلاح عقيدتك. ما هو الذي يحويه قلبك؟ قلبك هو صندوق مقتضيات وجودك، قلبك هو صندوق قضية الوجود. إذا كان هذا الصندوق يحوي الأمور منتظمة سليمة منضبطة فأنت بالسلامة، وإن كان هذا الصندوق يحوي أمورا مضطربة متناقضة مختلفة، يرى غير الله له حق الله، يعطي غير الله ما لا ينبغي إلا لله، يبقى هذا الصندوق يحوي أمورا فاسدة، وبالتالي أنت على فساد الطريق. فقضية التلازم بين الربوبية والإلهية هذه قضية هي من أصول أصول الدين. لماذا؟ لأنك يمكن أن تجد إنسان مثلي ومثلك مسلم يتكلم عن أن الله خلق ورزق وأوجد وأعطى وأنزل من السماء ماء وأخرج به الثمرات وأحيا به الأرض بعد موتها، ثم تجده يسأل غير الله ويخاف من غير الله ويستعين بغير الله، يبقى إذن قضية التلازم عنده انكسرت، لأنه جعل من ليس ربا جعله إلها، جعل من ليس ربا جعله إلها، مع أنه يعترف. ولذلك هذه القضية قضية التلازم ألزم الله العباد في كتابه في كثير من آيات القرآن أن يستقيموا على عبادته وحده دون ما سواه، أن يستقيموا على عبوديته على تأليهه بناء على إقرارهم أو على علمهم أو على قولهم ولو باللسان أنه الرب وحده. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. ولذلك قال يا أيها الناس اعبدوا إلهكم، لا اعبدوا ربكم. من تعترفون أنه رب، ومن تؤمنون أنه رب، ومن تقولون ولو بألسنتكم أنه رب، إذن أنتم ملزمون بأن تعبدوه لأنه رب. ولذلك كان أول مفتوح الكتاب في فاتحته الحمد لله، أول منطوق الحمد لله. ما معنى الحمد لله؟ التأليه لله والثناء بالجميل الاختياري لله وإعلاء وتقديس وتسبيح وتمجيد شأن الله، كل هذه مقومات العبودية. أن تعلي، أن تقدس، أن تسبح، أن تحمد، أن تمجد، أن تثني، كل ذلك تأليه. ليه؟ لماذا؟ لماذا الحمد لله؟ لماذا؟ رب العالمين أنت تقول الحمد. أول مفتوح الكتاب، أول مفتوح الكتاب الحمد لله، أي التأليه لله. لماذا؟ لأنه رب العالمين، لأنه رب العالمين. انظر إلى التلازم، لم يقل الحمد لله المعبود، ولم يقل الحمد لله المحمود، ولم يقل الحمد لله الحميد المجيد، إنما قال رب العالمين. وفي آيات البقرة يا أيها الناس اعبدوا، قال لهم من؟ اعبدوا إلهكم، اعبدوا معبودكم، اعبدوا الله الواحد، لا، اعبدوا ربكم. أنتم تعترفون أنه ربكم. الكفار إذا سئلوا عن أي مقتضى من مقتضى الإيجاد والخلق والتدبير قالوا الله، لا يقولون الله. كل الآيات رجعها التي فيها لا يقولون الله تجد كلها متعلقة بالإيجاد وإنزال الماء والخلق وخلق النفس وخلق السماوات والأرض، كل ما يتعلق بالخلق والإيجاد والتدبير والسيطرة والتصرف، لا يقولون الله. فلذلك قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين بعض مقتضيات، ثم بعض أفعاله، ثم بين بعض مقتضيات ربوبيته. أنا أتمنى أن تفهم هذا الكلام لتجمعه في قلبك، لينتظم قلبك على حقيقة المعقود الشرعي والتوحيد الذي هو قضية الوجود. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر بعض شأنه وبعض أفعاله وبعض أمره المقتضي لربوبيته، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه ربكم، تعلمون أنه خلقكم، تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم، تعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، تعلمون ذلك كله. فألزمهم بناء على إقرارهم أو قولهم ولو باللسان أنه الرب، الذي لا يجادلون في ذلك. فلم يقل منهم أحد أن اللات والعزى ومناة أو غيرهم مما عبد من دون الله أنه خلق ورزق ودبر وأحيا وأمات وأنزل ماء وأخرج به ثمرات، لم يقل منهم ذلك أحد أبدا. ومع ذلك قربوا لهم قرابين وسألوهم النصر وسألوهم الربح في التجارة وسألوهم السلامة في أسفارهم، وهذا تأليه، وهذا تأليه لله، لغير الله سبحانه وتعالى. لما كفر صاحب الجنتين في آيات سورة الكهف قال له المؤمن أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت يعني خرمت التوحيد ونقضت التوحيد، أنت تعلم أن الذي خلقك هو الله ومع ذلك تكفر به، أنت مجنون. فإن حجة الله قائمة عليك بأنه خلقك. أكفرت أي خرمت التوحيد بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي، هو الله. لماذا هو الله؟ يعني هو المعبود ربي، لأنه ربي، أنا مؤمن بأنه خلقاني وسواني رجلا، فأنا لا أشرك به لأننا مقام علي الحجة بأنه ربي، لكن هو الله ربي ولا أشرك بإلهي. السياق يكون كده، بإلهي لا، ولا أشرك بربي أحدا. دقق وانظر، ولا تكن كالذي يحمل أسفارا
دون أن يعرفوا ما فيها. اقرأ القرآن وتدبر كل كلمة منه. لكنه والله ربي ولا أشركه، ولا أشركه يعني لا أخرم التوحيد، يعني لا أضيع الإلهية ولا أنقضها، لأن الشرك ينقض التوحيد. ولا أشرك بربي، فكأنه يرى أنه ملزوم، أنه ملزوم باللزوم بين الربوبية والإلهية، لأنه ربي فلا يمكن أبدا أن أشرك به. لماذا؟ لأنه ربي، فكان لزاما أن يكون إلهي، أن يكون إلهي. ولذلك حج الله عز وجل الخلق جميعا في آية جميعا من سورة سبأ فيما يتعلق بأن ما سوى الله ليس له وصف ولا مكانة ولا هيئة في الربوبية. الربوبية تعني الملك، الملك بصورتيه. انت واحد واحد معاك، لكما عمارة، لكما منزل، لكما بيت، انتم فيه شركاء، يبقى اذا انت تملك فيه شيء، اما تملكه كله واما تملكه كشريك، او انت تتصرف وتدير امره. لا تعد ربوبية فيما يتعلق بصورها المتعددة من خلق وإيجاد وتصرف وتدبير وإحياء وإماتة ورزق و لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. إما أن تملك وحدك، وإما أن يكون لك شرك، وإما أن تكون معين وظهير، مدير، رئيس مجلس الإدارة. الشركة بتاعت مين؟ بتاعتك أنت، لكن هو دوره ايه؟ هو رئيس مجلس الإدارة، هو المدير العام، فله دور في تدبير الأمر بالإدارة. قال الله تعالى، قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، جعلتم من دون الله آلهة تعبد، وأشركتم مع الله غيره، وأثبتتم العبودية والذلة والانتصار والقصد والطلب لغير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما لهمش جزء مملوك بتاعهم، ما دام انتفى عنه أن يكون مالك يبقى انتفى عنه ربوبية. طب يمكن يكون شريك في حتة، وما لهم فيهما من شرك. انظر الى هذه الحجة المقامة، يبين الله تعالى ان ما سوى الله منفي عنه كل وجوه ربوبية، سواء ما كثر منها او قل. وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. يبقى الربوبية مقوماتها إما أن تكون تملك، وإما أن تكون شريك للمالك، وإما أن تكون ظهير للمالك، معين، مدير، تدير الأمور. يقولك ده دراعي اليمين، هو مش مالك ولا شريك لكن دراعه اليمين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليسوا ملاك. طب يمكن شركاء، وما لهم لهؤلاء الشركاء وهؤلاء الآخرين الذين زعمهم الناس واتخذوهم معبودين، وما لهم فيهما، اللي هم ايه فيهما؟ السماوات والأرض. وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا شركاء ولا في اي حتة في السماوات ولا في الارض. وما له للمالك اللي هو الله اللي هو الرب وحده، وما له منهم من ظهير، ليس له منهم مدير ولا معين. ظهير يعني معين، والفلان ظهير فلان أي يعينه. وأصله أن يكون الرجل في ظهر الرجل، يقول أنا في ظهرك يعني أعينك وأساندك وأظاهرك. فلا هم ملاك ولا هم شركاء ولا هم أعوان، يبقى كيف يعبدون؟ كيف يثبت حق العبادة لأي مما كان؟ أن يكون رب. فإذا كان رب لزاما أن يعبد. فمسوغات الإله أن يكون رب، إما بأن يملك، وإما بأن يكون شريك، وإما بأن يكون ظهير. فكل الذين يعبدون من دون الله أيا كان، حتى ولو كانوا ملائكة، حتى ولو كانوا أنبياء، حتى لو كانوا من الجن، حتى لو كانوا من الصالحين، كلهم لا هم ملاك في السماوات والأرض ولا هم شركاء ولا هم معينين. ولذلك من اعتقد أن لله من يعينه وإن كان لم يخلق ولم يرزق فقد اتخذه ربا. هناك عقائد عند غلاة الصوفية الذين يثبتون ما كله شرك، من أن للكون أقطاب وأبدال تعين الله عز وجل في شأن الأمور، في تدبير الأمور وشأن العباد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما له منهم من ظهير، هذا كلام رب العالمين، هذا الذي ينبغي أن ندين به، هذا هو مكنون الكتاب الكريم، هذا هو الحق المبين. وما له منهم من ظهير، فكيف يقال أن هناك أقطاب أربع يدور فلك الكون ما عليهم، وهم الذين يدبرون الأمور بين يدي الله إعانة له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو يقال أن فلان في قبره نظرا لصلاحه ولأنه من أولياء الله فإنه يكون واسطة أو وسيلة إلى الله عز وجل، يبلغ طلبك ويبلغ حاجتك بأن تتزلف لذلك المقبور باعتبار أنه ولي، ثم تزلفك وتزللك له يكون سببا لأن يرفع أمرك إلى ربك، وكأن الله يحتاج إلى من يرفع الأمر إليه. والله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لأن ضد ذلك غير الرشد. فليس لله معين وليس لله واسطة بينك وبينه، وليس هناك وسيلة غير إيمانك وعملك الصالح الذي يجعل المباشرة بينك وبين ربك. فإذا ما دعوته وسألته أجابك وأعطاك ما تريد منك له، منه لك، منك له طلبا ومنه لك عطاء. إذن جمع الله عز وجل كل وجوه ربوبية التي يمكن أن يثبتها الناس أو يظنها الناس في مخلوق من المخلوقات أيا كان هذا المخلوق في هذه الآية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فينبغي أن نتدبر ذلك، وبالتالي يتقرر من ذلك بأن الرب هو رب واحد، هو رب العالمين، الكل معترف بذلك وإن لم يوحده. المشركون لم يقولوا أن صنما من الأصنام أو وثنا من الأوثان أو معبود من المعبودات خلق ورزق ودبر وأعان وأعطى ومنع، لم يقولوا ذلك. لماذا؟ لأنهم إذا قالوه طولبوا بما يدل عليه فسيعجزون، فكانت الحجة قاهرة ودمغة لهم وإن خالفوها في شرك الربوبية شرك الإلهية. ولذلك يا أخوان، من أشرك في الربوبية فهو مشرك بالضرورة في الإلهية، ومن أشرك في الإلهية فهو بالضرورة مشرك في الربوبية. كيف ذلك؟ لو أن واحدا سألته من الذي يعطي ومن الذي يمنع ومن الذي يرزق ومن الذي يشفي ومن الذي يهب الولد ومن ومن ومن، قال الله، ثم سأل غير الله، سأل غير الله شفاء مريض، سأل غير الله تفريج كرب، سأل غير الله تزويج بنت، وهكذا، لا بد أنه على قناعة بأن هذا الذي سأله من دون الله له يد في الأمر، أيا كانت هذه اليد، أيا كانت هذه اليد. ووجود اليد يعني ربوبية، كونه سيدي فلان ولا الولي الفلان ولا الشيخ الفلان ولا الرجل البركة ولا الرجل الصالح له يد، هذه اليد ربوبية، لأن ليس أحد له يد في كل أمور العطاء والمنع إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنت مطالب أن تجمع ذلك في قلبك وتغلق عليه قلبك وتعقد عليه قلبك، ولذلك سميت العقيدة عقيدة لأنها يعقد عليها القلب من العقد والعقدة. فإذا كان يعترف بأن الله هو الذي يعطي ويمنع ويشفي ويمرض ويأخذ، ثم يسأل غير الله، لابد أنه يرى أن هذا الغير الذي سأل له يد. ولذلك يقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: كان إيمانهم إذا سألتهم إذا سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ثم يخافون من غيره ويسألون غيره. فلذلك كان إيمانهم كلام، ولذلك هذا الكلام الذي هو ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وغيرها، هذا الكلام ما له؟ لم يثبت لهم الإيمان، بل ظلوا على شركهم، لأنهم بالرغم من أنهم قالوها إيمانا، كلمة إيمانية، من خلق الخلق؟ الله، دي كلمة إيمانية. من خلق السماوات والأرض؟ الله، كلمة إيمانية. من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، كلمة إيمانية. لكن هذه الكلمة الإيمانية أضافوا إليها شرك الإلهية، أضافوا إليها شرك سؤال غيره والخوف من غيره والإنابة إلى غيره. لابد أن تعرف العقائد الحق وتجمع قلبك عليها، لابد ثم لابد. أسأل الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، وسمي سيد الاستغفار أي أنه الجامع، الجامع لكل ما تتحقق فيه معاني الاستغفار بعد تحقيق التوحيد، فكان سيدا على الأدعية وعلى الاستغفارات كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، ده توحيد ربوبية، خلقتني أنت ربي بدليل أنك خلقتني وأنا عبدك، وهذا توحيد إلهية، أي أنك ربي الذي خلقتني فكان لزاما أن أكون عبدا لك، إذا أن الربوبية تلزم بالإلهية، خلقتني وأنا عبدك، وأنا كعابد في طريق العبودية على عهدك ووعدك ما استطعت، ممكن أضعف، ممكن أخالف، لكن الأصل أني عبدك ولا معبود لي سواك، سواء أصبت أم أخطأت لم أتخذ معبودا سواك، لأنه لا رب لي سواك. اللهم أنت ربي، خلقتني، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يبقى إذن اللهم أنت ربي ربوبية، لا إله إلا أنت إلهية، خلقتني ربوبية، تكرار للقضية، وأنا عبدك توحيد إلهية، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، إذا وقع مني شر صنيعة أنا أعوذ بك من ذلك، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أنت المنعم وحدك، وكل ما بي من نعمة منك وحدك، لأنك أنت الرب وحدك، والرب هو الذي ينعم، والرب هو الذي يعطي، والرب هو الذي يتفضل. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فلست مدعيا العصمة، ولست مدعيا الإخلاص والصلاح المطلق، بل أنا لي من الذنوب والأخطاء والخطايا، أعترف بذلك بين يديك، وأبوء بذنبي، فأطمع من أنك الرب الذي لا يعطي سواه ولا يغفر سواه ولا يعفو سواه، كل ذلك ربوبية، وأبوء بذنبي فاغفر لي. ليه اغفر لي؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يطمع في المغفرة إلا منك، لأنه لا يملك المغفرة إلا أنت، فأنا أطلبها منك لأنه لا يفعلها ولا يعطيها ولا يملكها إلا أنت. أيضا واضح في السنة وواضح في مثل هذا الدعاء الجامع العلاقة التلازمية بين ماذا؟ بين الربوبية والإلهية. ولذلك إذا خفت من غير الله وأنت تعلم أن الأمر كله بيد الله فقد أشركت في الربوبية بما يترتب عليه إشراكا في الإلهية. إذا سألت غير الله مدد يا سيدي فلان، مدد، تطلب مددا أيا كان المدد، ولو كان نسمة هواء، لو كان شربة ماء، فقد أشركت في الربوبية وبإشراكك في الإلهية بأن طلبت، لأن الإلهية هي القصد والطلب، القصد والطلب، فلا تقصد سواه ولا تطلب إلا منه، هو وحده المستحق لذلك، هذا حقه وليس فضلا منك له. نحن لا نعبد ربنا ونؤله ونجعله واحدا أحد من عندنا، بل هو كذلك، شئنا أم أبينا، اعترفنا أم أنكرنا، فلابد أن نحق الحق ونبطل الباطل. الحق هو التوحيد، والباطل هو الشرك، لكني أريد أن أبرز العلاقة القوية والتلازمية بين توحيد الإلهية، بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ولذلك يقول ابن تيمية إن بين التوحيد، توحيد الربوبية والإلهية، تلازم. فتوحيد الربوبية يلزم بتوحيد الإلهية، وجود كهرباء يلزم بإضاءة المصباح لزوما. فتوحيد الربوبية يلزم بتوحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يقتضي، ما دمت موحد بلا شرك في الإلهية فهذا يقتضي أنك موحد في الربوبية، لأنك بناء على استقامتك في الربوبية وتوحيدك تحقق منك التوحيد في الإلهية. لم تسأل غيره، ولم تستعن بغيره، ولم تخاف من غيره، ولم ترجو غيره، وقبل ذلك لم تحب غيره سبحانه وتعالى. بمعنى إذا حقق العبد توحيد الربوبية يلزم أن يوحد في الإلهية، وإذا حقق العبد توحيد الإلهية فهو متضمن أي محتوي على توحيد الربوبية. قال ابن تيمية وهذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن كل واحد منهم يبرز ويثبت إذا اجتمعوا، كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذه الآيات جمعت ذكر الرب الذي له الملك، هذا ربوبية، إله الناس هذا إلهية. فهنا لا يقال لا اقتضاء ولا تلازم، لأنه ذكر سويا. فإذا ذكر الربوبية والإلهية ثبت لكل واحد منهم مقامه، لكن إذا ذكرت الربوبية فقط فهي يلزم منها الإلهية، وإذا ذكرت الإلهية فقط فهي متضمنة للربوبية. لكن إذا ذكر الإلهية والربوبية سواء، كما في هذه الصورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهنا تكون ربوبية مستقلة والإلهية مستقلة. لكن عموما القرآن ينضح ومعانيه كثيرة في العلاقة التلازمية بين ربوبية والإلهية. هذا أمر ينبغي أن تتعلمه، فإن تعلمته فتثبته لربك، فإن أثبتته لربك وحدته به وجمعته في قلبك وعقدت قلبك عليه ليكون من عقيدة الحق التي تحيا عليها وتموت عليها وتلقى ربك عليها. نسأل الله العلي الكبير أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا على الإيمان، واجعلنا في الموحدين المرضيين يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أهلك طواغيت العرب والعجم جميعا، وأنج المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم واثأر للمظلومين يا رب العالمين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا رحمتك، واجعلنا هداة المهتدين، واجعلنا من عبادك المخلصين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.